بالله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تناولنا في الدرس الماضي بعض مسائل الاعتقاد التي هي أركان الإيمان كما سماها بعضهم. وهذه الأركان جاءت مبينة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام، وكان في صورة أعرابي كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والطحاوي رحمه الله في متنه ذكر هذا، قال: والإيمان، مرت العبارة السابقة وهي قوله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه المذكورات عطفها على قوله والإيمان، والإيمان بالله، بالله جار ومجرور. ثم ما ذكره بعد ذلك من أركان الإيمان هي معطوفة على ما سبق، فيكون وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم قال: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. طحاوي هنا قال: والقدر، ولم يقل والقدر خيره وشره، لم يقل بالقدر بل عطف، وكأنه أراد أن يقول هذه جملة مستأنفة، مع أن الإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيمان، هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان، لكن أراد أن يخص القدر بهذه المسألة. الإيمان بالقدر هذا جزء لا يتجزأ من أركان الإيمان. من كان عنده إيمان بهذه المذكورات ولم يؤمن بالقدر فهذا ليس بمؤمن، إن كان يكذب القدر أو لا يؤمن به على الوجه المطلوب شرعا فهذا لا يعد مؤمنا حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن هنا أراد أن يبين ويقول: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. لأن بعض الناس قد يكون له إيمان بالقدر فيما كان يؤمله من خير ومن نعمة، ولكن إذا أصابه الشر أو ابتلي بنوع من البلاء نسي قضاء الله ونسي قدر الله عز وجل ودخل في الظنون الكاذبة: ولو أني فعلت، ولو أني قدرت، ولو أني اجتنبت، ولو أني لم أفعل. وهذه تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قول الإمام الطحاوي: والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. وقد جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسنذكر بعد ذلك ما سبب قول المؤلف حلوه ومره من الله تعالى، وإن كان هذا من التنويع في العبارة، لأن الطحاوي رحمه الله كثيرا ما يذكر بعض العبارات وقد يكون مؤدها واحد،
ما تدل عليه من مضمون هو واحد، ولكن قد يكون هذا التنويع أولا في العبارة، وقد تكون له دلالة أخرى زائدة على ما في الأول. الإيمان بالقدر كما تعرفون العلماء يقولون أن القدر يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به الشيء المقدر. القدر يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به الشيء المطلق، ويراد به الشيء المقدر. فالمصدر تارة يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به المفعول. وهذا كلفظة الخلق، الخلق يطلق ويراد به فعل الرب، لأن من فعل الرب ومن صفته الخلق. وتارة يراد به المفعول أي خلق الله، فيقال هذا خلق الله، أي أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا المخلوق. فلفظة الخلق هناك لفظة القدر، يراد به التقدير ويراد به الأمر المقدر. ومثاله أيضا القضاء، فيراد به يطلق ويراد به الحكم، ويطلق ويراد به نفس الشيء المقضي، نفس الشيء المقضي. فتقول مثلا هذا ما قضاه الله سبحانه وتعالى وشاءه من المخلوقات. ولهذا جاء في تعبير الناس يقول هذا قضاء وقدر، قضاء بمعنى أي أن هذا أمر الله حكم به، وهو أيضا مقدر أي أن الله سبحانه وتعالى قضى به. فلهذا لما نتكلم عن القدر نقول القدر هو التقدير، ونقول هو الشيء المقدر. إذا قلنا بأن القدر هو التقدير نسب الفعل إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يقدر هذه الأمور. وإذا أطلقنا على القدر بمعنى أن الشيء المقدر، معنى أن ذلك المخلوق أو ذلك الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى. إذن يوجد تقدير ويوجد مقدر، ولا يمكن أن يكون شيء مقدر إلا بوجود من يقدره وهو الله عز وجل. ولهذا يستحيل أن نقول مثلا أن هذا الشيء قدره الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا المكان، نقول هذا شيء مقدر، لا يمكن نحن أن نبعده، ولكن لابد أن نؤمن بأن هناك من قدره وهو الله سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله هنا قال أن القدر خيره وشره، حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر سبق أن تكلمنا عليه في درس سابق، ولذلك فلا نطيل، ولكن لا بأس أن نذكر ببعض الأمور الهامة التي تدخل في الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور، الإيمان بأربعة أشياء. هذه الأربعة أشياء إذا لم تكن في القدر فلا يكون هذا إيمان بالقدر، يكون فيه خلل ويكون فيه نقص. وبعض هذه الأمور لا بد لها، أو بل هذه الأمور التي ذكرها العلماء وقد وصلوا إليها بالاستقراء، لأن النصوص دلت عليها. لأنه أحيانا قد تأتي شبهة عند بعض الناس يقول لك هل يوجد دليل في الشرع على أن مثلا الإيمان بالقدر أو أن الإيمان بالكتب يتضمن كيت وكيت وكيت، أمور ثلاثة أو أمور أربعة؟ نقول هذا لا يوجد، ولكن إذا استقرأنا النصوص نجد من خلال نصوص الكتاب والسنة، لأن مسائل الاعتقاد تثبت من نصوص الكتاب والسنة، نجد أن ما ذكر في هذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة دلت على هذه الأمور التي جعلها العلماء إما بمثابة الأذكار إما بمثابة الأركان، لا يصح ذلك شيء إلا بوجوده، وإنما وقد يكون من قبيل الواجب أو من قبيل الفرض، بمعنى لا يتم شيء إلا بوجوده، ولا يسمى الشيء تاما إلا إذا كان هذا الموجود فيه. فالإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. أولا الأمر الأول الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، العلم بأن الله عز وجل علم كل شيء على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. أزل وأبدا، يعني ما كان في الماضي وما سيأتي في المستقبل، كل ما وقع وما سيقع، وحتى الذي لم يقع لو وقع كيف يقع، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، داخل في علم الله عز وجل. ولهذا من قال بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا لا يكون مؤمن بالقدر. بعضهم يقول أن الله يعلم الأشياء إذا وقعت، لكن قبل وقوعها لا يعلم، وهذا خلل. بل إن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، وحتى لو لم تقع، لو أنها وقعت يعلم الله عز وجل كيف ستقع. ولهذا نقول أن من الأمور التي تدخل في الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، سواء تعلق ذلك بأفعاله أو بأفعال المخلوقات. ما كان متصلا بأفعاله هذا يعلمه الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يدبر الأمور عن علم، يعلم الأشياء. ليس كالإنسان مثلا الذي قد يخبط خبط عشواء. الإنسان لما يكون في الإجابة في السؤال في الامتحان عند سؤال، أحيانا قد يجيب عن علم وعن معرفة، وأحيانا ماذا يفعل؟ يجيب هكذا عن ظن وتخمين، يقول ربما أصيب، وخاصة إذا كانت الأسئلة المعروفة في المنهجية الحديثة يعطى لهم سؤال هو قال اختر أحد الأجوبة، عنده ثلاث أجوبة يختار جواب منها، فقد يقع في الصواب، ولكن حتى صوابه هذا لا يدل على علم. الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يصدر شيء من أفعاله دون علم، وكذلك أفعال المخلوقات ما يصدر من أخواته يعلمه الله عز وجل. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يدخل في الإيمان بالقدر أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الله سبحانه وتعالى له لوح محفوظ خلقه، كتب فيه مقادير الخلق، كل ما كان وكل ما سيكون هو في اللوح المحفوظ. يقول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن هذه الآية أفادت شيئين، أفادت الأمر الأول أن الله علم كل شيء، قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ثم أفادت أن هذا العلم هو مكتوب ومسطر في اللوح المحفوظ، إن ذلك لفي كتاب إن ذلك على الله يسير. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض كان كل شيء مقدر، يعني كل ما سوف يكون في الوجود مما له تعلق بالمخلوقات مكتوب ومسطر في اللوح المحفوظ. هذا الثاني. الأمر الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، كل كائنات لا تكون ولا توجد إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وإن كان لبعض المخلوقات مشيئة فمشيئتهم لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل. وهذه المشيئة سواء تعلقت بأفعال الرب أو تعلقت بأفعال المخلوقين. ما يتعلق بأفعال الرب كقوله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذه أفعال للرب سبحانه وتعالى هو يفعلها إن شاء ولا يفعل إن شاء، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، بمعنى أنه لا مكره لله سبحانه وتعالى في فعل شيء أو ترك شيء. والمشيئة التي لها علاقة بأفعال المخلوقات هذا كثير، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الإيمان، وهذا مهم جدا لأن المعتزلة تاهوا في هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بالقدر، وهو أن الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تبارك وتعالى بحركاتها وبصفاتها وبأفعالها، لأن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقال أيضا خلقكم وما تعملون. المعتزلة يقول هذا، يقول الله عز وجل خلقنا لكن الأعمال التي تصدر منا ليست مخلوقة لله، العبد هو الذي يخلقها، والله عز وجل قال خلقكم وما تعملون. كل الأعمال الصادرة على الإنسان سواء كانت أعمال خير أو كانت أعمال شر فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وكل هذا لا ينافي يعني في الإيمان بالقدر أن تكون للعبد مشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت مشيئة العبد في أفعاله الاختيارية، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال الله سبحانه وتعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن أثبت مشيئة المخلوقات أو مشيئة العبد، وهذا في الحقيقة يدل عليه الشرع ويدل عليه الواقع. أما الشرع فكما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وأما الواقع فكل إنسان يعلم أن له مشيئة وأن له سلطة على أفعاله الاختيارية كالمشي مثلا، فهو يمشي ولا مكره له في هذا. ولكن هناك بعض الأفعال التي تصدر من إنسان تكون من غير اختياره، ليس له فيها مشيئة، مثلا كالارتعاش، إنسان لما تصيبه رعدة أو ارتعاش هذا فعل غير إرادي، ولكن الأكل، السير، المشي، النوم هذه أفعال اختيارية، إذن هذه مشيئة للعبد، الله سبحانه وتعالى خيره فيها في أن يفعل أو يترك. لهذا نقول أن للعبد مشيئة وقدرة على الأفعال، بهما يفعل وبهما يترك، ولكن في الوقت نفسه نعلم أن هذا الذي كان من عبد لا يكون خارج مشيئة الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل لو شاء أن لا يأكل ذلك العبد ولا يمشي ولا يقول ما كان ليصدر منه هذا. إذن هذه أمور أربعة لابد أن تعلم فيما يتعلق بالإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر لا يمنح العبد الحجة على فعل المعاصي كما يفعل بعض الناس كالجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبر على عمله، إن كان صالحا فالله عز وجل هو الذي كتب له الصلاح وأقدره على فعله، وإن كان فاسقا ليس له في الأمر حيلة وليس له من أمره دافع، الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبره على ذلك الفعل أو على فعل المعصية. ويقول بأن الإنسان كالريشة في مهاب الرياح لا يمكن أن يملك شيئا من ذلك، إذن ولهذا لا يحتج بالقدر في فعل المعاصي وترك الطاعات، وإنما يحتج بالقدر في المصائب، لما تنزل عليك مصيبة أو نازلة هنا تقول قدر الله وما شاء فعل. إذن هذه مسائل تتعلق أو أمور يتضمنها الإيمان بالقدر. يبقى أن نوضح شيئا هو في غاية الأهمية، لما نتكلم عن الأشياء المخلوقة عن الأمور التي خلقها الله عز وجل، الذي لابد أن تفهمه العقول وتستقر عليه الأذهان هو أن الله عز وجل هو الذي خلق جميع المخلوقات، لا يوجد مخلوق أوجد نفسه بنفسه، وهذه المخلوقات فيها خير وشر، ولهذا يجوز أن لنا أن نقول الله خالق الخير والشر، خالق الخير والشر. أما فعل الرب، فعل الرب الذي هو حكمه وقضاؤه وتقديره فكله خير ليس فيه شر، يعني إذا قلنا، لأن هذه مسألة فيها شبهة، بعض الناس يقول لك الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الشر، لماذا خلق الشر، لماذا لم يخلق إلا الخير ويوفق العباد إلى فعل الخير فلا يكون هناك عاصي. وبعض الناس يعتقد اعتقادا مخالفا، يقول لك الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير لكن الشر وقع دون إرادته واختياره وتدبيره ومشيئته، الشر صنعه العباد وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشر، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يكون الشر فوجد الشر رغما عنه، وهذا خلل كبير في العقيدة. ولهذا نقول الأشياء المخلوقات فيها كل ما خلق الله عز وجل فيه خير وشر، فيه خير وشر، والله خالق الخير والشر. أما إذا تكلمنا عن فعل الرب وعن صفة الرب فنقول حكم الله، قضاء الله، تقدير الله، هذا كله خير، ليس فيه الشر. ولهذا قال العلماء أن الشر لا يضاف إلى الله اسما ولا صفة ولا فعلا، فلا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالشر، لأن الشر لا يكون في أسمائه، لأن أسماء الله كلها حسنى، ولا يمكن أن يكون في صفته، لأن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال وحمد، ولا يمكن أن يكون أيضا الشر في أفعاله، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حكمة وعدل. فلا يمكن أن نقول أن فعل الرب سبحانه وتعالى الذي هو حكمه وقضاؤه وتقديره هي شر، بل هي كلها خير، ليس فيها شر. لكن الشر يكون في ماذا؟ يكون في مفعولاته، يكون في مفعولاته، يعني في مخلوقاته. وهذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث لما قال والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، بمعنى أي أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، شر لمجرد الرحم، بل كل الشر هو في المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، أي أنه سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، فهو شر نسبي، أو يعبر عنه بعض العلماء بأنه شر جزئي إضافي، أما الشر المطلق فلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد يوجد بعض الشر في المخلوقات لحكمة ولمصلحة الخلق، لأنه لولا هذا الشر لما عرف خير الناس، ولولا الكفر لما عرف إيمان الناس، ولولا وجود الكافرين لما قام سوق الجهاد، وهكذا أشياء من الشرور والمعاصي أوجدها الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يقتضي ما يقابلها من الخير والإيمان والصلاح والأعمال الصالحة. فلهذا نقول أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل اسما ولا فعلا ولا صفة، وإنما يضاف الشر إلى مخلوقاته التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشر الذي في المخلوقات أيضا لا يضاف إلى الله مفردا، ولهذا قال العلماء إما أنه يدخل في المخلوقات فنقول الله خالق كل شيء، أو نقول كل من عند الله، وإما أن يضاف للبناء في المفعول كما قال الله عز وجل وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض، فلا ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يضاف الشر إلى خلقه لا يضاف إلى الله كما قال الله عز وجل قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق، فأضاف الشر إلى مخلوقاته. ولهذا نحن دائما نقول لا ينبغي للمسلم أن يقول الله خالق الشر، وإنما يقول الله خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، لأن الله سبحانه وتعالى يستحق التعظيم ويستحق التقديس والتبجيل. ولهذا لو قال مثلا إنسان الله خالق الكلاب، نعم الله خالق الكلاب، لكن لا نصف الله بمثل هذا، نقول الله خالق كل شيء، نقول الله خالق كل شيء. وهكذا أيضا في مسألة النفع والضر، ما نقول الله عز وجل هو الضار، نقول هو النافع الضار، الله خلق النفع والضار. وانظروا إلى أدب إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين عليه وعلى النبيين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لما قال وحكى الله عز وجل عنه هذا في القرآن، قال الذي خلقني فهو يهدي، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. لم يقل عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتني فأنت تشفي، مع أن الإطعام والإسقاء نسبه إلى الله عز وجل والخلق إلى الله، مع أن الذي يمرض هو الله، لكن هذا من الأدب مع الله عز وجل. قال وإذا مرضت، فكأنه نسب هذا الذي هو شر عند الناس وبلاء ومصيبة نسبه إلى نفسه، قال وإذا مرضت، مع أن مقتضى السياق أن يقول وإذا أمرتني فأنت تشفيه، لأنه هو الذي خلقه وهو الذي هداه وهو الذي أطعمه وهو الذي سقاه، ومع ذلك لما جاء المرض ماذا قال؟ قال وإذا مرضت، فكأنه نسب المرض إلى نفسه ولم يسبه إلا عز وجل. وهذا من الأدب من الله، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يختار له سبحانه وتعالى إلا الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تسمى واتصف بها سبحانه وتعالى. قال المؤلف والقدر خيره وشره حلوه ومره، حلوه ومره كما قلنا هذا من التنويع في العبارة، لأن الأمور المقدرة كما قلنا فيها ما هو خير وفيها ما هو شر، والخير ظاهر والشر ظاهر، وفيها ما هو حلو وفيها ما هو مر. ما هو حلو أي ما كان في حس الناس وفي ذوق الناس جميلا أو لذيذا، كالنعم، نعمة الأولاد، نعمة النساء، نعمة الأموال، وجميع اللذات المستطابة، الأكل، اللحم، الفاكهة، هذه تعتبر أشياء حلوة. في القدر هناك أشياء تقع منه هي حلوة للإنسان، وهناك المر، المر مثلا كالمصائب وأنواع الابتلاءات التي يصاب بها الإنسان، هذه تكون مرة للإنسان لأن لها مرارة في النفوس. أينا يقبل المرض وأينا يقبل الحر وأينا يقبل القتل وما إلى ذلك، هذه أشياء أوجدها الله سبحانه وتعالى، لكن هي مرة، فما أصاب الإنسان منها فلا ينبغي أن يكون راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره، ولكن لابد أن نفهم أن هناك بعض اللذات وبعض النعم، نعم هي من قبيل الحلو وتوجد فيها لذة، لكن قد تكون بعد ذلك سببا في آلام لاحقة كالمعاصي مثلا أو الشهوات. الإنسان قد يجد لذة فيها وفي إتيانها، ولكن هذه تكون من الأسباب لآلام تأتي في المستقبل. وكذلك الطاعات، الطاعات هي يجد الإنسان فيها لذة إذا حقيقة أداها على الوجه الأكمل من استحضار الإخلاص وأدائها على السنة موافقة للشرع، يجد فيها لذة إذا اعتادها وألفها واجتهد في القيام بها، ولكن مع ذلك قد يكون فيها بعض المشاق وبعض الكلف، ولكن هي باعتبار النهاية أفضل، لأن الإنسان يجد السعادة ويجد الطمأنينة في الدنيا، ثم يجد الجزاء الكبير والثواب الأعظم يوم القيامة. ولهذا الطاعات خير في ذاتها، في ذاتها، لكن قد تشتمل على بعض المشاق والكلف، لأنها نفسها مصالح ومنافع عظيمة للعباد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن القدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. يقول المؤلف: من الله تعالى، أي كل خلق الله سبحانه وتعالى، كل خلق الله عز وجل إنما وجد بقدرة الله عز وجل وبمشيئته أيضا، لا خروج لشيء من ذلك عن قدرة الله عز وجل وخلقه ومشيئته وأمره وحكمه وقضائه. ثم قال المصنف رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله. نحن الإشارة إلى من اعتقد هذا المعتقد وهو أهل السنة والجماعة. ونحن مؤمنون بذلك كله، أي ما ذكر من مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد التي ذكرها هي الإيمان بالله والكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ونحن نؤمن بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بينه، وهذا هام، عدم التفريق في الإيمان بالرسل، لأن من كفر برسول كفر بجميع الرسل. لماذا؟ لأن فيه تكذيبا لله عز وجل، وهو الذي أخبر بإرسال ذلك الرسول وأنت تكذب. وذكرت لكم مثالا في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى قال عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل لأهل الأرض كما جاء في الحديث، وكان السياق أن يكون كذبت قوم نوح، نوح عليه السلام، لكن قال كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يقل رسولها المرسلين، يعني من كذب نوحا فهو مكذب لجميع الرسل، لأن الله عز وجل بعثه وأنت قد كذبته. إذن هذا ينبئ على أنك سوف تكذب من يأتي بعده من الرسل، فضلا على أن يخبرك الله عز وجل بأنه سوف يبعث رسولا، فيكون التكذيب أكبر. أنت جاءك نوح عليه السلام وجاء بالبينات ودعاكم إلى شيء فيه سعادتكم ونجاتكم، وبين أن ما أنتم عليه من الشرك والضلال والعمى هذا لا يصلح لكم، ومع ذلك كذبتم نوح، وليس عندكم من البينات وليس عندكم من الأدلة ما تردون ما جاء بكم، فأنتم إذا كذبتموه كنتم لغيره أكذب. ولهذا قال ولا نفرق بين أحد من رسله، كل رسول الله. وحنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالرسل، وقلنا أن الإيمان بالرسل يتضمن أمورا كثيرة، من بينها أننا نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخالق، سواء من علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه، من قص الله عز وجل علينا خبره ومن لم يقص الله عز وجل علينا شيئا منه. لأن الله عز وجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا، قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فلا نفرق بين أحد من الرسل، كما لا يجوز لنا أن نفاضل بين الرسل على سبيل الاستخفاف والاستهانة ببعضهم. أما أن يكون أفضل بعض الرسل أفضل من بعض فهذا وارد، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولهذا هذه الآية لا تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلين على يونس بن متى، يعني الناس قد يفضلون النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى فيقولون قد أذنب ذنبا عظيما أيس من الدعوة، فحدث له ما حدث ووقع له ما وقع، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالظلمات الثلاث، ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل، لكن لما دعا ربه سبحانه وتعالى وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نجاه الله سبحانه وتعالى من هذه الظلمات وأخرجه. فربما الإنسان قد يزدري يونس عليه السلام ويقول أنه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يونس مفاوز كبيرة، هذا فعل كيت وكيت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس بن متى، ولكن ليس معنى أنه لا يكون أفضل منه في مقامات أخرى وفي فضائل أخرى سواء كانت في الدنيا أو كانت في الآخرة. ولهذا لا نفرق بين أحد من رسله، كل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا رسول الله لابد من الإيمان به والإيمان بدعوته وبما جاء به من الوحي، لأن الإيمان بالرسول ماذا يقتضي؟ أن تؤمن بما جاء به، وكل رسول الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بكتاب. ولهذا لو تقول أنت أنا أؤمن بعيسى عليه السلام لكن لا أؤمن بأنه قد جاء بالإنجيل، نقول أنت لم تؤمن بالرسول، لم تؤمن بعيسى عليه السلام. ولهذا نقول بأن النصارى اليوم اللي يسميهم بعضهم أبناء عيسى، وهذه تسمية خاطئة، هم ينتسبون لعيسى عليه السلام وعيسى عليه السلام منهم بريء، لأن عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهم لا يقولون هذا. اليهود يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من الله، لكن هل ينفعهم هذا الإيمان؟ لا ينفعهم هذا الإيمان، لأنهم يقولون بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الأميين أرسل إلى العرب خاصة، وهذا تكذيب لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاليهود يقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقولون بأنه مبعوث للناس كافة، وإنما هو بعث للعرب للأميين. وعيسى عليه السلام يقول بأنه لم يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقص في الإيمان بالرسل، فإيمانهم بالرسل ليس كإيمان المسلمين. نحن نؤمن بجميع الرسل وبأن لهم رسالات وأنهم بلغوا البلاغ المبين وأنهم جاهدوا في الله حق جهاده وأنهم لا يكذبون على الله تبارك وتعالى وأنهم دعوا إلى دين واحد وهو دين الإسلام. الأنبياء إخوة لعلات وشرائعهم شتى، الدين الذي جاءوا به هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فالدين الذي جاء به نوح هو الإسلام، والدين الذي جاء به إبراهيم هو الإسلام، والدين الذي جاء به يحيى هو الإسلام، هو دين واحد. ولهذا لا يجوز الآن أن نطلق هذه التسمية نقول الأديان السماوية، الدين واحد، نقول ديانات نعم، لكن أن نسيبها إلى السماء نقول الأديان السماوية هذا خطأ، تعبير لا يصلح هذا، لأن إذا قلنا الأديان السماوية بمعنى أن كل دين له عقيدة تميزه عن الآخر، ونحن نعلم أن الدين الذي جاء به كل رسول هو دين واحد، هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته، الشرائع هي المختلفة، الشرائع الأحكام التي تكون في الناس. قال مثلا هؤلاء فرض عليهم الصوم، وهذه الأمة فرض عليها الصوم، هؤلاء يصومون بطريقة جاءت في شرعهم، وهؤلاء يصومون بطريقة جاءت في شرعهم. وكذلك الصلاة، قوم فرض، أمة فرض عليها الجهاد وأمة لم يفرض عليها الجهاد. الاختلاف في الشرع نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الدين واحد. ولهذا لا يجوز أن نقول الأديان السماوية، الدين واحد، دين الأنبياء واحد، هو دين الإسلام. وهذا معنى قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو التوحيد، هو الإيمان بالله عز وجل. فنحن لا نفرق كما قال الإمام الطحاوي بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، كلهم يعني بدون استثناء ما جاءوا به، سواء ما جاءوا به من الكتاب. أخبرنا بأن موسى جاء بالتوراة، نؤمن بأن التوراة جاء بها موسى، لم يأتي بها غيره، وأن هذه التوراة التي كانت في عهده وتلاها على بني إسرائيل نؤمن بما جاء فيها، بما جاء فيها من الأحكام، من الشرائع، من التوحيد، من العقائد، من الأخلاق، من الأدب، نؤمن بكل هذا. ونؤمن أيضا إذا أخبر هؤلاء الرسل بأن الله عز وجل أوحى إليهم بشيء غير موجود في هذه الكتب. ولهذا نحن لا نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن لا نؤمن به إلا، لا نؤمن بما جاء به إلا هذا القرآن، وكل ما أخبر به عن الله عز وجل يحتاج إلى ماذا؟ إلى إعادة نظر. لا، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وكل ما أخبر به على أنه من شرع الله عز وجل، نعلم أن هذا من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى. نعم، إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية مما يتعلق بحياة الناس كما قال أنا بشر وأنتم أعلم بشؤون دنياكم، في قصة تعبير النخل معروفة، في ما حدث له في غزوة الخندق لما أشار إليه الصحابة في المكان الذي ينبغي أن يحط فيه المسلمون، أهو الحرب أم المكيدة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رأي اختاره، لكن إذا قال أن هذا الأمر من شرع الله عز وجل فالصحابة يؤمنون أن هذا من عند الله عز وجل. وهذا معنى كلام الإمام الطحاوي ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. ثم لما انتهى الطحاوي رحمه الله من هذه المسألة تكلم عن مسألة أخرى، لأن يناسب بعد أن ذكر معتقد أهل السنة في الإيمان بيّن أن هذا الإيمان قد يعتريه خلل، أو قد لا يمكن الإنسان من أن يكون مؤمنا كامل الإيمان، وهو أن الإنسان بإيمانه بهذه الأركان الستة قد يقع في بعض المعاصي، وقد يقترف بعض الكبائر التي نهي عنها، فهل يسلب منه الإيمان؟ يعني بأن يذهب الإيمان كله فلا يصير من المؤمنين؟ بيّن أيضا الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر، فقال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه. كلام جميل هذا، وهو تدل عليه أدلة الكتاب والسنة كما سوف نذكره. قال: وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ويغفر ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا بالإسلام حتى نلقاك به. هذا كلام جليل، وهذا الدعاء ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في متنه، وإن كان الأليق أن يذكره في آخر المتن، لكن ذكره هنا لأن المناسبة تقتضيه، لأن الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يكون مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، وقبل ذلك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه العبارة التي ذكرها المصنف وهي الأولى، وهي قول: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، فيها رد لقول الخوارج والمعتزلة، طائفتان زائغتان عن سبل الهدى، المعتزلة وهم الذين قدسوا العقل وجعله هو الحاكم في مسائل الاعتقاد، والنقل تابع له، تبع للعقل. والخوارج أيضا كالمعتزلة، عندهم غلو وعندهم مبالغة، وكأن الإمام الطحاوي أراد أن يرد على هاتين الطائفتين ويضحك طائفة واحدة، من حيث أنهم ماذا؟ أنهم وعيدية، وأنهم عندهم غلو ومبالغة، لأنهم جعلوا الذي يقع في معصية من المعاصي كافر. الخوارج قالوا بأنه كافر في الدنيا، يعني حكمه في الدنيا بأنه كافر، وفي الآخرة بأنه مخلد في النار. وهذا يدل على أن الإيمان عندهم لا ينفع الإنسان شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني ولو كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان، في حديث شعيرة من إيمان، في حديث برة من إيمان، في حديث ذرة من إيمان. كل هذا ينبئك على أنه إذا وجد أصل الإيمان وأصل التوحيد فإن ذلك الشيء ينفع الإنسان وينفع المؤمن في دنياه وآخره. ولكن الخوارج قالوا لا، قالوا إذا وقع في كبيرة من كبيرة ولم يتم منها فليس هناك مشيئة وليس هناك مرد إلى عفو الله ورحمته، هذا في الدنيا على أنه كافر وتجري عليه أحكام الكفار، وفي الآخرة مخلد في النار. والمعتزلة وفقوهم في حكم الآخرة، قالوا هو في النار، لكن في الدنيا أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، ابتدعوا واخترعوا حالة سموها المنزلة بين المنزلتين، فقالوا الذي يقع في المعاصي من أهل التوحيد هذا نقول أنه ليس بمؤمن وليس بكافر، لا نجري عليه أحكام الكفر ولا نجري عليه أحكام الإيمان، وهذا غريب. قال هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يوافقون الخوارج. وعلى طرف النقيض جاءت المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان لا يتضرر بوجود الكبيرة، يعني ما دام موجود أصل الإيمان عند الإنسان فإنه حتى ولو أتى الكبائر باختلاف أنواعها فإنها لا تؤثر في الإيمان، لا تنقصه ولا تزيله بالكلية. وهذا أيضا من الجفاء ومن التقصير، وكما قال الحسن رحمه الله ضاع الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. الدين دائما تجده بين طائفتين، بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الأمور أوساطها، وأهل السنة والجماعة هذا مسلكهم، التوسط في كل الأمور. ولهذا بين الطحاوي أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يعني الأصل أن يقول يعني لا يخلدون في النار، لكن قال في النار لا يخلدون لاعتبار السجع حتى يكون الكلام موزونا. والإمام البخاري والإمام الطحاوي سبق له مثل هذا الكلام مبينا حكم أهل السنة في الكبائر، قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وإحنا قد تكلمنا عن هذه العبارة وقلنا أن لابد أن يكون فيها تصحيح، لأنه لو قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله يمكن أن نفهم منه أنه يمكن أن يقع الإنسان في الشرك وإن لم يستحله ولا يمكن أن نكفره. والصحيح أن نقول في العبارة الأسلم أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله. الاستحلال شيء آخر، الإنسان ولو استحل مثلا يقول الكذب أنا عندي حلال وربي حرم ولكن عندي حلال يكفر، لأنه أحل ما حرم الله عز وجل، وكذلك العكس. لكن هل نكفر من أهل القبلة مثلا من وقع في الكفر ووقع في الشرك وهو عالم بكفره وبشركه غير مكره؟ نقول يكفر. ولهذا العبارة السليمة أن نقول لا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب، أما أن نكفره مثلا بذنب من الذنوب كالشرك مثلا هذا يكفر، مثلا الاستهزاء بآيات الله ورسوله هذا شيء يكفر به الإنسان، إنسان يقول أنا مؤمن ويبدأ يستهزى بالرسول ويستهزى بالدين كافر. واختلف العلماء في ترك الصلاة، منهم كفرة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن شقيق لا يرون شيئا تركه من الأعمال كفرا إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة، والحنابلة عندهم أن تارك الصلاة يكفر، لكن الجمهور يقولون بعدم تكفيره، بعدم تكفيره، لأنه إذا كان يؤمن بها وبفرضيتها وبوجوبها ولكن ترك الصلاة تكاسلا فهو لا يكفر. لكن قال بعض العلماء نطلق عليه اسم الكافر، لكن الكفر هنا كفر دون كفر. قال لماذا نطلق عليه اسم الكافر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فكيف لن نكفره؟ ولكن لا نكفره ذلك الكفر الذي يخرج من الملة، لأنه أخرجناه من الملة بمعنى أن الإنسان حتى ولو كان عنده توحيد نقول أنه مخلد في نار جهنم، وهذا لا يستقيم. إذن المؤلف رحمه الله قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كأن في هذه الجملة تخصيص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يفهم منها أن أهل الكبائر من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في الأمم الأخرى إذا دخلوا النار لا يخرجون منها، يعني يكونون مخلدين في نار جهنم. ولهذا الصحيح أن يقال أن هذه العبارة فيها نظر، يعني لو أطلقت لكان أولى، نقول وأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون، فيعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول الإنسان لابد لنا من دليل، الدليل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصصه بأمته، بل قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولهذا ذكر الشارح ابن أبي العز الحنفي أنه رأى في بعض نسخ الطحاوي أن عبارة الطحاوي أن أهل الكبائر في النار لا يخلدون، لم يرد فيها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اطلع على نسختين لم يوجد فيها هذه الزيادة، فلا شك أن أمة محمد تدخل في هذا، لكن تخصيصها بهم دون غيرهم هذا محل نظر. وقد جاء في الحديث أنه يخرج من النار وهذا تعميم، يعني كل الأمم، كل من كان عنده توحيد وعنده إيمان ولو أتى بالكبائر التي نهاه عنها الرسول الذي بعث إليهم فإنه لا يبقى مخلدا في النار، ولا يعني أنه لا يدخل النار، قد يدخل النار وقد لا يدخل، وسوف نتكلم عن هذا. قال المؤلف أهل الكبائر، من هم أهل الكبائر؟ هم الذين ارتكبوا بعض الذنوب التي وصفت ووسمت بأنها من الكبائر أو أنها كبيرة. والذنوب كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، هذا هو الصحيح في أقوال أهل العلم أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، دل على أن هناك ذنوب أخرى. ويدل عليه أيضا قول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قال إلا اللمم، اللمم فسرها العلماء بأنها الصغائر، واللمم هي الذنوب الصغيرة كالنظرة مثلا المحرمة، إنسان يرى يعني امرأة تعجبه ينظر إليها وربما قد تستميله بهذه النظرة وبهذا الإعجاب، فهذه تعتبر صغيرة من الصغائر. من الصغائر مثلا الكذبة الصغيرة التي قد تطلقها الأم لإسكات ابنها، تقول له مثلا سوف أعطيك كذا إن سكت أو فعلت كذا ثم بعد ذلك لا تعطيه، هذه كذبة تعتبر من صغائر الذنوب. هذا إذن دل هذا التقسيم بأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، الإنسان يقع في الزنا، ليس الزنا المعروف لكن هناك بعض العلامات والأمارات ممكن أن توصله إلى الزنا الحقيقي. ولهذا قال فزنا العين النظر، زنا العين النظر، زنا اللسان المنطق، يعني الكلام، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، نهاية المطاف. إذن هذه صغائر يقع فيها الإنسان. بعض العلماء قالوا أن الذنوب لا يمكن أن نقول بأنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، قالوا الذنوب كلها كبائر، يعني لا يوجد ذنب يسمى صغيرة، كلها كبائر، وهذا تقسيم غير صحيح. نعم قال به بعض العلماء، هو نسب إلى القاضي عبد الجبار، هذا رأس المعتزلة، ونسب إلى عبد الله بن عباس، لكن لم يصح كما قال القرطبي، وهو قول أبو إسحاق الإصفهاني بأن الذنوب كلها كبائر. لكن يمكن أن نقول أن الذنوب يمكن أن نصيبها كبائر باعتبار أنه لا يمكن الاستهانة بها. إذا قلنا من هذا التفسير، من هذه الحيثية، نعم نقول للناس الذنوب كلها كبائر حتى لا يستهان بالذنوب الصغيرة. لكن أن نقول أن الذنوب ليس فيها إلا الكبائر لا يوجد فيها الصغير، فهذا ليس بصحيح، لأن قول العلماء واستقراء العلماء للنصوص يدل على أن الذنوب على قسمين، كبيرة وصغائر. هناك تعريف للكبيرة عند العلماء، وقد قال غير واحد من الشرح أن العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في تعريف الكبيرة، لأن من العلماء من عرف الكبيرة بالعد، يعني بالعد كم عدد الكبيرة، ومنهم من عرفها بالصفة أي بالحد. ولهذا تجدون أن العلماء يختلفون مثلا في عد الكبيرة، منهم من قال بأنها الكبائر السبع لا تتعداها، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهم من قال بتسع، ومنهم من قال 19، ومنهم من قال بأنها 70، ومنهم من قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 70. وابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر أوصلها إلى أكثر من 265 كبيرة. وإن كانت بعض الكبائر قد تتفرع منها ذنوب تعد من الكبائر، لكن ممكن أن تجمع في كبيرة واحدة. لكن الصحيح أن الكبيرة تعرف بالحد، تعرف بالصفة، ولا تعرف بالعد. وكانت هناك أقوال كثيرة، حتى كان يقول الله أعلم بها، لكن العلماء ذكروا لها حدا وذكروا لها وصفا. وفي هذا الوصف يوجد هناك من ذكر صفات كاملة للكبيرة، ومنهم من اقتصر على بعض الصفات، فكان تعريفه قاصر للكبيرة. وأحسن ما وقف عليه في تعريف الكبيرة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تبع لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مدارج السالكين وفي الداء والدواء، وأعطى تعريفا للكبيرة، وقال بأن الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا. مثلا حد السرقة، السرقة لما كان فيها الحد، والحد هو قطع الأيدي، فاقطعوا أيديهما، وحد القذف، وحد الزنا، وحد الرجم، فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا هذا دل على أنه كبير. ولهذا الزنا كبيرة، والسرقة كبيرة، والقذف كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الأول. أو توعد فاعله بلعنة أو غضب أو نار، يعني من يفعل هذا توعد بماذا؟ إما بلعنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، لعنها الله عز وجل. إذن النمص دل على أنه كبيرة، لأن صلى لعن فاعله، من توعد فاعله بلعنة أو غضب، إذا وجدت أن هذا الفعل يغضب الله سبحانه وتعالى كما دل في القرآن فقد باء بغضب من الله، وهو الفرار من الزحف، من فر في الزحف هذا يعتبر كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال باء بغضب من الله. أو نار، من جاء في النصوص بأن الله سبحانه وتعالى أوجب له النار بمثل هذا الفعل، هذا يعتبر كبيرة. أو نفي الإيمان عن صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، قالوا يا رسول الله من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، إذا لم يسلم الجار من شرك. إذن دل على أن إذاية الجار من الكبائر. أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله من غشنا فليس منا، دل على أن الغش من كبائر. ليس منا من لطم الخدود، دل على أن هذا من الكبائر. إذن حد الكبيرة كما قال كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو توعد فاعله بلعنة أو نار أو غضب أو نفي عنه الإيمان أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع القول بأن الكبائر في نفسها متفاوتة، ليست على حد سواء، ليست على حد سواء، بل بعضها أكبر من بعض. ويدل على هذا أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن في الكبائر هناك ما يكون له صفة الخطر والخطورة أكثر من غيره، ولهذا لما قيل له ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاث، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس، فقلنا وصار يقول ألا وشهادة الزور حتى قلنا يا ليته سكت، فدل على أن هذا من الكبائر. وبهذا يتبين أن النهي المجرد يدل على التحريم، فإن ورد فيه تغليظ دل على أنه كبيرة، يعني كل نهي في النصوص الشرعية يدل على التحريم، لكن إذا ورد فيه تغليظ مما ذكرنا دل على أن ذلك الفعل كبيرة من الكبائر. جاء في النصوص أن الصغائر تكفر، لكن تكفر بأمرين، تكفر بالأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وتكفر أيضا الصغائر باجتناب الكبائر، لأن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات إذا اجتنبت الكبائر. ولهذا قال بعض العلماء أن الشرط في تكفير الصغائر متعلق باجتناب الكبائر، لأن بعض الناس يظن بأن الصغائر تمحى، ولكن بعض العلماء اشترط، قال إنه جاء في الحديث اجتناب الكبائر، بمعنى الإنسان إذا كان عنده صغائر وهو يفعل الكبائر ولا يجتنبها فإنه هذه الصغائر لا تمحى ولا تزول، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر وضع الشرط. وبعض العلماء قالوا ليس الشرط أن تجتنب الكبائر، قالوا يكفي أن هذه الصغائر تكفر الصغائر التي من جنسها، تكفر الصغائر التي من جنسها، بمعنى الإنسان إذا كان يفعل الصغائر فلا يظن أنه بالصلوات الخمس وبأنه من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تكفر له جميع الذنوب، تكفر له صغائر الذنوب ولا تكفر له الذنوب الكبيرة. لماذا؟ لأن الذنوب الكبيرة ينبغي أن يتوب الإنسان منها، ولهذا قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ولهذا قال بعض العلماء أن الإصرار على الصغيرة يوقع في الكبيرة، بل قال بعضهم أن الإصرار على الصغيرة هو الكبيرة، لأنه لا شك أنه سيفضي بك إلى ماذا؟ يفضي بك إلى الوقوع في الكبيرة، فالإنسان لا يصر على الصغيرة، هذا أمر لابد أن يعرف. أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بتوبة النصوح، الكبائر تغفر بتوبة النصوح، وتغفر أيضا بالحدود المقدرة، لو أن إنسان مثلا قذف أو زنى وأقيم عليه الحد فإنه لا يطالب به يوم القيامة، فلا يحاسب على كبيرة الزنا اللهم إلا إذا عاد، لكن إذا أقيم عليه الحد حتى ولو يكون هو مريدا لذلك الحد، لأن السارق قد يؤتى به ويقام عليه الحد وهو لا يريد ذلك، لكن يقام عليه عنوة، لكن إذا أقيم عليه الحد وقطعت يده كفرت تلك السيئة الكبيرة، لأنها إما أن تكون بالتوبة النصوح وإما أن تكون بالحدود المقدرة، لأن الكفارات كما قال العلماء لأن الحدود كفارات لأهلها، كفارات لما يأتي الإنسان من الكبائر. وقد تزول هذه الكبائر أيضا برجحان ماذا؟ برجحان الحسنات، لأن الإنسان أحيانا قد تكون عنده حسنات كبيرة عظيمة وعنده كبائر، والله سبحانه وتعالى بعدله إذا وزن أعمال العباد كانت كفة الحسنات رجحت على كفة السيئات، مع أن كفة السيئات قد توجد فيها كبائر، لكن لوجود الحسنات الكبيرة قد تكفر تلك السيئات ولا يطالب بها الإنسان ولا يحاسب عليها. ولكن هذا في الحقيقة قد يكون من جهة النظر، أما في الواقع فهو خلاف ذلك. لأن لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقدر أن الناس يأتون الكبائر ولهم أعمال عظيمة في الحسنة، اللهم إلا إذا وفقهم الله عز وجل لعمل عظيم كبير قد عجز عنه كل الناس، استوجبوا به تلك الحسنات العظيمة التي كفرت عنهم تلك السيئة. وإلى الأصل أن الذين يقدرون على الحسنات وعلى الأعمال العظيمة الصالحة هم المجتنبون للكبائر، فأهل الكبائر أبعد أن يكونوا من العارفين بالله عز وجل، أبعد. يقول الإنسان عنده معرفة تامة بالله سبحانه وتعالى، كامل المراقبة لله عز وجل، فكيف إذن يقع في المعاصي؟ ولهذا لا يوفق للطاعات ولا للأعمال الصالحة العظيمة الكبيرة إلا لمن كان مجتنبا للكبائر. لكن قد يحصل أن الإنسان الذي يأتي كبيرة قد يحدث له مرة أن يقوم بعمل عظيم لا يشاركه فيه غيره. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة المرأة الزانية التي سقت كلبا، أو ذلك الرجل الذي سقى الكلب كان يريد أن يشرب وكان قد بلغ به العطش ما بلغ، لكن لما خرج ورأى حيوان فآثره على نفسه، قال فشكر الله له فأدخله الجنة. وقد يكون العكس، الإنسان يكون له من الصلاة والصيام في الليل والقيام، ومع ذلك بسبب عمل صغير هو من جنس المعصية يتهاون فيه يكون مصيره النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولهذا الإنسان لابد أن يراقب نفسه، لأن ترك المعصية هذا في الحقيقة هو طاعة. نعم هو فعل مأمور لا شك أنه أولى من ترك المنهي. ولهذا ذكرنا لكم مثال، قلنا لو أن إنسان يصلي ويفعل المعاصي ويأتي الكبائر، وإنسان لا يأتي الكبائر لكن لا يصلي، أيهما أفضل؟ قلنا الذي يصلي ويفعل الكبائر أفضل من الذي لا يصلي ولا يفعل الكبائر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن هذه الصلاة سوف تنهاه إذا كان يصلي لله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام لما أجاب على حديث وقال بأن هذا الحديث لا أصل له، وهو حديث من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، قال هذا الحديث لا أصل له، قال حتى الواقع يكذبه، قال لأن الذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسقا، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فهذه الآية أفادت أمرين اثنين، أولا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن فيها من ذكر الله عز وجل ما هو أكبر من نهي عن الفحشاء والمنكر. ولا شك أن من أقام الصلاة فقد أقام ذكر الله عز وجل، ومن أقام ذكر الله ومن ذكر الله كان الله سبحانه وتعالى معه. ولهذا إذا أردنا أن نؤثر في الناس وأن نقضي على الفساد وعلى الانحراف الموجود في الشباب، قبل أن تقول له لا تفعل ولا تفعل واترك قال تعالى للصلاة، تعالى نصلي. يقول لك أنا مازال مثلا عندي يعني مدمن المخدرات، قال لي معليش تعال. أنا عجبني كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكره في أصول التفسير، وكان يتكلم عن الحكمة في دعوة الناس، قال إنسان مثلا هو حديث عهد بالإسلام ويدخن، قال يقول أنا لا أستطيع يعني أن أترك الدخان مرة واحدة، قال شيخ ابن عثيمين قال قل له يعني دخن ولو مرة ومرتين في النهار، لأنه ممكن يقول لك أنا لا أتي أصلي ما زلت ولا أستطيع أن أترك الدخان، قال معليش دخن ولو مرة أو مرتين لكن تعالى صلي. قال أولى من أن تقول له إذا قال لك أنا لا أستطيع يعني أن أصلي وأنا أتي المسجد ما دمت أصلي ما دمت أشرب الدخان حتى أترك الدخان، لا قال تعالى صلي والدخان ولو بقيت فيه بعض الأيام فسوف تتركه إن شاء الله. وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها تكون بالحكمة. فالتأثير على الناس يكون بمثل هذا بمراجعة الكلام أهل العلم. إحنا الآن عندنا للأسف الشديد أحيانا تهور قد لا نفهم الأمور بمآلاتها وبعواقبها. إذا بعض الناس يقول لك أنت تقول له فعل هذا، هذا كلام شيخ، كلام شيخ عالم استدل له بالكتاب والسنة وبالواقع وبالعقل وبالشرع وبالحس. وعادة الشيخ رحمه الله أنه لا يذكر مسألة من المسائل ويذكر رأيه فيها إلا إذا استدل إليه فيها بالكتاب والسنة. حتى مرة كان سمعت هذا من كلام الشيخ وأخذته منه مشافهة، أذكر واحد يعني كلام هكذا نسبه إلى كافر. الشيخ مستغرب، يعني واحد من الجلساء قال هذا كلام كافر، قال له دحو، هذا كلام نعرضه على الشرع، إذا كان لا يتعارض مع الشرع فنحن نأخذ به ولو كان من كافر. قالوا لي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستدلال بقول الكافر. قال كيف؟ قال يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فعلوا فاحشة تعللوا بأمرين، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، كيف رد الله عز وجل عليهم؟ قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذه كذبهم فيها، لأن إذا أمرهم الله عز وجل الله عز وجل لم يأمرهم بالفحشاء، لكن صدقهم في شيء، في واحدة من هذه الادعاءات، وهو قولهم وجدنا عليه آباءنا فصدقهم فيها. ومن هنا قالوا الحكمة هي ضلة المؤمن. فينبغي أن الإنسان أن يفهم مثل هذه الأمور. الإمام الطحاوي بعد ذلك قال: وإذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. نحن نعرف عند أهل السنة أن مرتكب الكبيرة له حكم في الدنيا ولا حكم في الآخرة. الحكم في الدنيا أنه يطلق عليه بأنه اسم الفاسق، لكن لا نسلب منه الإيمان، نقول هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، يبقى عنده اسم الإيمان حتى ولو وقع في الكبيرة. قد يقول الإنسان: ما الدليل؟ نقول الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. لم يسلب عنهم اسم الإيمان، طائفة منهم اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الصحابي الجليل الذي قذف عائشة أو صدق قول الأفاكين في عائشة، والذي كان ينفق عليه أبو بكر الصديق في الآية التي في سورة النور، ولما علم أن هذا الذي كان يحسن إليه أبو بكر الصديق تكلم في عرض زوجته، حلف بالله عز وجل أن لا ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم. ولا يأتل بمعنى لا يحلف، أولو الفضل، وهذه آية فيها إشادة بمناقب أبي بكر. ولا يأتل أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ماذا أثبت له هنا؟ أثبت له عمل صالح عظيم وهو الهجرة في سبيل الله. لو كانت الكبيرة تحبط الأعمال وتخرج الإنسان من الإيمان ما كان الله عز وجل ليثبت له هذه المنقبة وهي الهجرة في سبيل الله. قالوا المهاجرين، لأن هذا مصطلح ابن أثيمين كان من المهاجرين في سبيل الله، فلم ينزع عنه هذا المنقبة وهي الهجرة في سبيل الله وإن وقع في الكبيرة وهي كبيرة القتل. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وأبو بكر لما كان وقافا عند آيات الله رد عليه النفق وقال: والله لا أنزعها عنك أبدا. هذا هو الإيمان، الانقياد والاستسلام لحكم الله عز وجل، وليس للأهواء وليس للنغارات، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مرتكب الكبيرة له حكم في الدنيا عند أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقول أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا مؤمن. الخوارج يقولون أنه كافر. أهل السنة يقولون هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، هذا حكمهم في الدنيا. وأما الحكم في الآخرة فإنهم لا يخلدون في النار، أهل الكبائر لا يخلد، بخلاف المعتزلة والخوارج يقولون بأنهم مخلد في نار جهنم ما دام عندهم توحيد، عندهم لا يخلدون. وهذا ما ذكره الطحاوي حين قال: إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. هذا قيد لابد منه، وهذا هو محل الخلاف بين طوائف المسلمين، لابد أن نعلم هذا. أهل الكبائر في الآخرة مستحقون للوعيد. ولهذا ينبغي أن نذكر أمرا مهما جدا، ما نقول يعني لما نأتي بهذه النصوص، لأن بعض الناس قد يتهم أهل السنة والجماعة أنهم أهل الإرجاء. قال: أنتم تقولون يعني مهما الإنسان فعل من المعاصي فإنه لا يخلد في النار. قولنا لا يخلد في النار ليس معناه لا يدخل في النار، ولا يمكن الإنسان يقول هي أيام أقضيها في النار ثم أدخل الجنة، وكيف لك أن تصبر وأنت تعذب في نار جهنم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد وجوهنا جميعا عن نار جهنم، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يكرمنا بدخول جناته أول الداخلين. هذا الذي يعمل إليه كل عليه كل مسلم. ولهذا نقول أن أهل الكبائر إذا أتينا لهم بهذه النصوص لا نريد أن نفتح لهم باب الإرجاء وباب الأمل. قال أهل الكبائر لا يخلدون في نار جهنم، إذن مصيرهم الجنة. هذا ليس، نقول أنهم مستحقون للوعيد، مستحقون للوعيد، ولكن هذا الاستحقاق نقول أنهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. أهل الكبائر في الآخرة مستحقون للوعيد، ولكن تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. نقول إن شاء غفر لهم، قد تكون عندهم كبائر ولا يدخلون نار جهنم برحمته تعالى. وهذا الذي قد يدندن حوله بعض الناس أو بعض ضعفاء الإيمان، يقول أنتم إذن يمكن أن يكون إنسان عنده كبيرة من كبائر ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر لهم. نقول الله عز وجل يفعل ما شاء، يمكن أن يغفر الله عز وجل ولا يدخل نار جهنم وأن يستحقها، ويمكن أن يعذبه الله عز وجل ويدخل نار جهنم لكن لا يخلد فيها. وكلامون حول هذه المسألة أنهم لا يخلدون إذا كان عندهم توحيد. إذن إذا دخلوا النار لابد أن يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، أخبر بأن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم إذا كان عندهم مثقال ذرة من خردل أو شعيرة أو برة أو ذرة من إيمان، فإنهم لا يخلدون في نار جهنم، كما قال المؤلف إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. قوله وإن كانوا غير تائبين بمعنى حتى ولو لم يتوبوا، معنى هذا الكلام أنهم لو تابوا لم أخذت عليه. صاحب الكبيرة إذا تاب، ما نقولش أتى كبيرة، خلاص تاب إلى الله عز وجل. وهذه حتى يقول بها الخوارج أيضا، يقول إذا تاب فإنه لا يؤخذ، لكن إذا لم يتب قالوا صار من أهل النار. وأهل السنة والجماعة يقول حتى إذا لم يتب فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم ولم يدخلهم نار جهنم ودخلوا الجنة ابتداء، وإن شاء عذبهم وأدخلهم نار جهنم ثم يخرجهم منها برحمته تعالى وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته كما بينا الإمام الطحاوي. قال بعد أن لقوا الله عارفين، هذا بيان لما كانوا عليه من التوحيد، بعد أن لقوا الله عارفين أي مؤمنين بربهم الإيمان الصحيح. الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال الأولى لو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين، لكن هذا أولى، لأن كلمة عارفين لو قلنا بأن الإيمان هو المعرفة هذا نقص في الإيمان بل خطأ، لأن معرفة الرب سبحانه وتعالى لا تدل على الإيمان، معرفة الرب لا تدل على الإيمان. إبليس عرف ربه لكن لم يكن من المؤمنين، فرعون عرف ربه، كفار قريش يعرفون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض، لكن هذا ليس بالإيمان، هذا إيمان بربوبيته تعالى لا ينجيه من الإيمان. والإيمان الصحيح هو أن تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان بوجوده تعالى، هذه أربعة أشياء تدخل في أمور الإيمان. فلهذا لو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين لكان أولى من أن يقول بعد أن لقوا الله عارفين. ولكن مع ذلك فيمكن أن يقال في كلام الإمام الطحاوي عارفين يعني المعرفة المستلزمة للاهتداء، المعرفة المستلزمة للاهتداء، ولكن لا يمكن أن يفهم به بالعارفين تلك الكلمة أو ذلك المصطلح الذي يشاع عند الصوفية عموما وعند أهل الزهد والعباد يقولهم العارفين بالله، لأن العارفين بالله هذا يدل على ماذا؟ على كمال العلم بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أهل الكبائر ليس لهم هذا النوع من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ولهذا كلمة عارفين هذه ليست في محلها، لأنها لو أخذناها بمعنى أنها معرفة الله عز وجل فهذا لا يكفي، لأن من عرف الله لا يعني أنه آمن بالله، ولو قلنا بعد أن لقوا الله عارفين، إذا أردنا بالمعرفة معرفة الرب سبحانه وتعالى، العلم كمال العلم بالله سبحانه وتعالى، ومن كان كامل العلم بالله سبحانه وتعالى وجب عليه أن يطيعه حق طاعته ولا يعصيه، وأهل الكبائر لا يمكن أن يكونوا في هذه الدرجة عندهم المعرفة بالله تبارك وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا نستدل به على كلام المؤلف، قال بعد أن لقوا الله عارفين. الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، يعني الإنسان إذا لم يتب من الشرك، إذا تب من الشرك أو تب من الكفر ليس عليه شيء، أما إذا لم يتب من الشرك ومات حسب على شركه في الدنيا وكان من أهل النار في الآخرة، لا يغفر لمن أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية في سورة النساء. لكن هناك آية في سورة الزمر يقول فيها الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية كأنها تعارض الآية الأولى، لأن في الآية الثانية ماذا قال؟ قال يغفر الذنوب جميعا، يعني أطلق وعمم، فيها إطلاق وفيها تعميم. والآية الأولى فيها تقييد وفيها تخصيص، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني شرك خاصة لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سوى الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى. والآية ظاهرة من التعارض، لكن يمكن أن يوفق بينهما بهذا الفهم. يقال أن الآية التي في النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من لم يتب، من لم يتب من ذنب الشرك يؤخذ، أما الذي تاب فإنه تصدق عليه هذه الآية، يعني من كان مشركا ثم تاب نقول نطبق عليه هذه الآية، وهي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بما وقعوا فيه من الشرك والظلم لأنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى ولو كانت شركا ولو كانت كفرا، لكن هذا بعد التوبة. أما إذا لم يتب فإنه إن كان شركا لا يغفره الله، وإن كان ما دون الشرك أو ما سوى الشرك فهذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفره وإن شاء عذبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون بالسوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ولهذا من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، من تاب تاب الله عز وجل. ولهذا لا نقول يعني من تاب تاب الله عليه إذا شاء، من تاب تاب الله عز وجل عليه، وعدا لا يخلف من الله. أما إذا لم يتوب من الكبائر نقول هو تحت مشيئة الله، لكن إن تاب نقول يتوب الله عز وجل إذا كانت التوبة نصوحا وكانت التوبة صادقة، ولكننا نقول يتوب الله عليه إذا شاء، لأن الله أخبر بأنه سوف يتوب على من تاب ويتوب الله على من يتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يبعثهم إلى جنته. أهل الكبائر إذا كان عندهم هذا الشيء من التوحيد ولو كان قليلا هم تحت مشيئته، ممكن أن يدخلوا النار ويمكن أن لا يدخلوها، وإذا دخلوا النار أخرجهم من النار ثم يبعثهم إلى جنته، يعني بعدما يخرجهم من النار. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما، حمما تلك الخشبة التي يعتليها هذا اللون الأسود من أثر النار، فيلقون في نهر بأفواه الجنة. لما يخرجون من النار أهل الكبائر من أمة محمد ومن غيرها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال يلقون في النهر بأفواه الجنة، في نهر يقال له نهر الحياة، يسمى نهر الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينبتون كما تنبت الحبة في حميم السيل. يعني كأن الإنسان يعاد خلقه من جديد، يعني تلك الحبة هذه التي تكون في حميم السيل حيث الندى وحيث الرطوبة وحيث الماء لا تلبث أن تعود من جديد، وكأنها تخرج من قشرتها وتينع أوراقها وتصير زرعا أخضرا قد نبت من جديد. فكذلك أهل الكبائر من هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. أهل معرفته نقصد يعني من كان عنده إيمان أن الله سبحانه وتعالى يتولاه. كل مؤمن له حظ من ولاية الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون عليه من العلم والعمل الصالح. ولهذا قلنا في الدرس الماضي لما تكلمنا على ولاية الله عز وجل للمؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا. إذا كان عندك إيمان كامل وعمل صالح وكنت على طاعة كبيرة فإن لك من الولاية التي تكون من الله بقدر ما تكون عليه من العلم والإيمان، وبقدر ما تنقص طاعتك وتقع في المعصية تنقص ولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن أحيانا قد يكون وليا لله وقد يكون عدوا لله عز وجل، لكن لما كان عندهم توحيد الله سبحانه وتعالى يتولاهم. ولهذا قال وذلك بأن الله تولى أهل معرفته، يعني في الدنيا. كيف تولاهم؟ قال العلماء لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل من وحده كالكافر والمشرك، ولهذا قال الطحاوي ولم يجعلهم في الدارين يعني في الدنيا والآخرة كأهل نكرته يعني كالكفار والمشركين، لأن الفاسق الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان فاسقا بكبيرته جعله من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويدخل في المؤمنين الصالح والفاسق. وقال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل الله سبحانه وتعالى القاتل أخا للمقتول. والآية التي ذكرناها والمهاجرين في سبيل الله، وهذا يدل على فضل التوحيد والإيمان بالله عز وجل. حتى ولو كان الإنسان مسرف على نفسه فإن الله عز وجل قد يتولاه ولا يجعله في الدارين لا في الدنيا ولا في الآخرة كأهل نكرته. أهل نكرته هم الكفار والمشركون، هم الكفار والمشركون الذين قال فيهم المؤلف الذين خابوا من هدايته، يعني أفلسوا من هدايته الكفار والمشركون، يعني ليس لهم حظ من هداية الله عز وجل. نعم لهم هداية علمية يعرفون الحق ويعرفون الإيمان، ولكن ليس لهم الهداية العملية، لم يهتدوا بهذه الهداية. ولهذا قال الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، يعني لم يظفروا بولاية الله عز وجل لهم شيء. وعبارة المؤلف هنا دقيقة، لم يقولوا ولم ينالوا ولايته، قالوا ولم ينالوا من ولايته، يعني الكفار عديم الولاية من الله عز وجل، الكافر عدو لله، فالله عز وجل لا يتولاه أبدا. فعبارة المؤلف هنا دقيقة، قال ولم ينالوا من ولايته، ولم يقول ولم ينالوا ولايته، لأنه قال لم ينالوا ولايته يفهم أن ليس لهم كامل الولاية، لكن لما قال من ولايته حتى الولاية الصغيرة هذه التي قد تكون للمؤمن الفاسق هي ليست للكفار. الله عز وجل ليس ولي الكفار في شيء، فهم أعداء الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، وكما قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم ختم المؤلف هذه العبارة بقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله. الله ولي الإسلام وأهل الإسلام، هو وليهم وناصرهم وحافظهم من كل مكروه وكل سوء، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذا الدعاء هو في الحقيقة مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على شرح الطحاوية قال بأن هذا الحديث حسن الإسناد وقد ذكره في السلسلة الصحيحة، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا، وجاء في رواية مسكنا على الإسلام حتى نلقاك به، لأن هذا الدعاء يتضمن ماذا؟ سؤال الله حسن الخاتمة والثبات على الإسلام. وهذا معنى قول المؤمن دائما في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى يا ربي زدنا من الهداية إلى هذا الإسلام، وثبتنا إذا كنا مهتدين على هذه الهداية حتى لا نزيغ. لأنه جاء في الأثر وفي الحديث أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون له إلا شبر ليدخل الجنة، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعليه النار فيدخلها. فلهذا الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، كما جاء في الحديث كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قال أنس بن مالك قلنا يا رسول الله أتخاف علينا، أتخاف علينا وقد آمنا بما جئت به، أي أتخاف علينا من زوال الإيمان والانتقال من الكمال إلى النقصان. قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فالإنسان دائما يسأل الثبات، وقد سأل ذلك الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وكما قال يوسف عليه السلام أيضا في كتابه الكريم: توفني مسلما والحقني بالصالحين. وكما قال: أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه على الإسلام وعلى حسن الخاتمة، كما دعا الإمام الطحاوي بهذا الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يثبتنا على الهدى والخير والعمل الصالح والإيمان، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.